السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء. مطلعها قول الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله، أي ابتغاء وجه الله ورجاء ثواب الله ولنصرة دين الله سبحانه وتعالى. فسبيل الله دوما لإعلاء كلمة الله سبحانه، والهجرة صور أعظمها وأجلها: الهجرة من بلاد الكفر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بين بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الفتح. هذه الحقبة هي التي، أو على الأصح، منذ أن أذن للرسول بالهجرة مع أصحابه إلى فتح مكة، هجرة مقيدة بزمن ومقيدة ببلدة أو ببلدتين آنذاك. والمعني هنا هجرة إلى المدينة على وجه الخصوص. هذه الهجرة الأولى، ومن ثم قال النبي: لا هجرة بعد الفتح، يعني بها ثواب الهجرة التي ناله المهاجرون إلى مدينة رسول الله إلى ما قبل فتح مكة، لأن أهل الإسلام كانوا مستضعفين، وبعد الفتح أصبحوا أقوياء، فكان هناك من يهاجر من أجل الدنيا، يعني بعد الفتح. والهجرة الثانية هجرة الذنوب والمعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وهجرة المجالس التي فيها لغو ولغط، ومستندها قول الله تعالى: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكانت ثمة هجرة إلى الحبشة، وأهلها لهم هجرتان. كانت هذه الهجرة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل هجرة رسول الله إلى المدينة، فكان الناس يهاجرون إلى الحبشة. هناك هجرة عامة، ترك أرض السوء إلى أرض الصلاح، يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، وهي وصية العالم لقاتل المئة نفس: اترك أرضك، أرض السوء، واذهب إلى أرض بها أهل صلاح يعبدون الله فاعبد الله معهم. فهذه بعض صور الهجرة، وبالله التوفيق. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. المراغم قيل المتسع والمخرج، وقيل المراغم هو مكان تذهب إليه تأمن فيه وتطمئن فيه، فترغم أنف عدوك، عدوك يريد قتلك، فهربت أنت منه وذهبت إلى مكان أنت فيه آمن ومطمئن ترغم أنف عدوك وتهينه وتذله أنت. فمثلا شخص مضطهد في دولته، يريدون سجنه، يريدون حبسه، يريدون به الأفاعيل قتله وغير ذلك، فتمكن من الهرب منهم إلى مكان يؤويه ويأمن فيه ويتكلم بالذي يشاء، بل وينال من أرادوه بسوء، هاسم مرغم. فقد هاجر موسى عليه السلام، أو عفوا سار موسى على هذا لما ذهب إلى بلاد مدين فارا من فرعون، فاطمأن هنالك وعدوه لا يستطيع أن يناله بشيء. هذا معنى المراغم، مكان يرغم فيه أنف عدوه ويهينه ويذله لكونه انفك منه. وهذا معروف ومشهور، أظن بيت شعر في عدس أو عدس، لما قال ما لزيد عليك أم ما ليزيد عليك إمارة، الأبيات المعروفة، هذا تحملين طليقا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرغما كثيرا وسعة، سعة في الرزق، سعة في الإيمان. يقول عدس ما لعباد عليك، مش عارف، الحمد لله أني ما أحفظ الشعر قوي يعني. وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت يموت في الطريق فقد واقع أجره على الله، أي وجب له ثواب الهجرة، واقع أجره على الله، ثبت أجره عند الله. نزلت هذه الآية في رجل قال له ضمرة ابن العيس من بني بكر، أو العيس ابن ضمرة، كان قد أسلم بمكة، كان قد أسلم عموما، فلما نادى منادي الهجرة قال لأبنائه جهزوا لي سرير، وضعيف البن مريض، أنام عليه وأحملوني على الهودج إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهيأوا له متكئا وسريرا وحملوه، فخرج ركب على الدابة متجها إلى مدينة رسول الله، فمات عند التنعيم. فنزلت الآية فيه، من يهاجر في سبيل الله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ثبت أجره عند الله سبحانه، وكان الله غفورا رحيما. ثم إن الله قال وإذا ضربتم في الأرض، أي سافرتم، ومنه وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا ضربوا في الأرض خرجوا مسافرين، وإذا ضربتم في الأرض خرجتم مسافرين أو غزاة في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآية الوحيدة في قصر الصلاة في السفر، وإن شئت ضمنت إليها آية صلاة الخوف، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم، الجناح الإثم، أن تقصروا من الصلاة، صفة القصر إنما هي في ثلاث صلوات فحسب، الظهر والعصر والعشاء، تقصر الرباعية إلى ثنتين، أما صلاة الخوف فيمكن أن تصلى ركعة واحدة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله، فليس عليكم جناح إثم أن تقصروا من الصلاة. صفة القصر في 3 صلوات الظهر والعصر والعشاء تخفف الرباعية إلى ثنائية، وليس هناك قصر لا في الفجر ولا في المغرب. ومن العلماء من قال أيضا يتضمن القصر عدم إطالة الصلاة في السفر، صلاة الفريضة لا تطل فيها في السفر، لكن الصلاة أصلا مقصد من القصر التخفيف على الناس. هنا بعض المباحث المتعلقة بالقصر. هل القصر واجب؟ أي يجب علي في السفر أن أقصر الصلاة، أم أنه فقط يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ هل القصر واجب أو مستحب؟ فيرى فريق من العلماء أن القصر يجب، ومن أدلتهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، إلا أن هذا المتن خالف متن ابن عباس في جزئية، وهي أن ابن عباس قال: فرضت الصلاة على لسان نبيكم 4 في الحضر و2 في السفر. وأثر عائشة مرسل صحابية، وأثر ابن عباس أيضا مرسل صحابي على التحديد الدقيق، كذا قال بعض العلماء. ابن عباس لم يهاجر، ومن العلماء من قال أثر عائشة ليس بمرسل صحابي، لكن على أي حال هو فهمها. هذا الدليل الأول، هو مأخوذ من حديثي عائشة وابن عباس. الدليل الثاني الذي استدل به الموجبون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه في حديث أنه صلى في السفر 4، ما ورد ذلك عنه أبدا أنه صلى في السفر 4، بل كل صلاتي في السفر 2. قال ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في السفر على 2. قالت عائشة، عفوا، قال أنس: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أره يزيد في السفر على 2. إذن الدليل الثاني هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فبه استدل الموجبون لقصر الصلاة في السفر. ورأى فريق من أهل العلم وهم الجمهور أن القصر مستحب وليس بواجب، وذلك لأن قول الله تعالى: فليس عليكم جناح، أي فليس عليكم إثم، لا يفيد الوجوب، غايته يفيد أننا لسنا بأثمة. ثانيا، أن رجلا سأل عمر قائلا: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كيف وقد أمن الناس، كيف وقد أمن الناس، والآية فيها إن خفتم. قال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قالوا: وقبول الصدقة ليس بواجب. والدليل الثالث الذي استدلوا به أن عائشة رضي الله عنها، وهي التي روت حديث فرضت الصلاة مثنى مثنى فأقر صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر كانت تتم في السفر. وأيضا فإن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الظهر بمنى 4 ركعات خلاف المعهود من أمر النبي عليه الصلاة والسلام من كونه صلى بمنى 2 ركعتين. ولم يعد الصحابة الذين صلوا خلفه الصلاة، لو كانت باطلة لأعادوا. صلى ابن مسعود خلف عثمان الظهر بمنى 4 ركعات، فلما انقضت الصلاة قال: والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى 2 ركعتين. آمن ما يكون الناس، والعصر 2 ركعتين، والعشاء 2 ركعتين، وكذا خلف أبي بكر وعمر. فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان، أتمنى أن الله يقبل مني 2 ركعتين، نسأل الله القبول يا إخوة. ففي بعض الطرق خارج الصحاح، خارج المتن هكذا مختصر صحيح، لماذا صليت إذن؟ هذا ينقلونه عن ابن مسعود، وليحرر هذا اللفظ الآتي: لماذا إذا صليت 4؟ قال: الخلاف شر. قال: الخلاف شر. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فنهاية القول في وجوب القصر من عدمه أن القصر عند جمهور العلماء على الاستحباب. ومن الذي استدل به أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: يا ابن عباس، ما بالنا إذا كنا نصلي فرادى ونحن على سفر صلينا 2 ركعتين، وإذا كنا نصلي مع الإمام، يعني الإمام المقيم، صلينا 4؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فإذا القصر مستحب وليس بواجب. فتفرع المسألة السابقة حكم، وهو أن المسافر إذا كان إماما يصلي 2 ركعتين، وإذا كان مأموما فهو تابع لإمامه. إن كان الإمام يصلي 4 صلى 4، كان الإمام يصلي 2 ركعتين صلى 2 ركعتين. وإن كان لا يعلم هل الإمام متم أو يقصر، يعلق نيته بنية إمامه. ومن الدليل على تعليق نية المأموم على نية إمامه أن علي رضي الله عنه قدم من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان عند الميقات لم يدري بأي نوع من الإهلال أهل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لبيك إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عن تقييد نية الإمام المأموم بنية الإمام. إذا أراد الشخص سفرا، أذن عليه الظهر في بلده، ولكنه لم يصلي الظهر، خرج من بلده الظهر مثلا الساعة 12، خرج من بلده في طريق السفر فصلى الظهر الساعة الواحدة، كيف يصلي؟ هل يصلي الظهر 2 ركعتين لأنه في سفر، أم يصلي الظهر 4 لأن وقت الظهر دخل عليه وفي بلده مقيم؟ يرى الجمهور من العلماء أن العبرة بوقت الأداء، فما دام يصلي في السفر يصلي 2 ركعتين، وما دام يصلي في الحضر يصلي 4. واستدلوا بالإعكاس أيضا، قال: هب أنك كنت في سفر فأذن للعشاء عليك وأنت في السفر، ولكنك مضيت سائرا فوصلت إلى بلدك، ستصلي العشاء أربعا، لأنك تصليها في بيتك لا تصليها ركعتين. فالعبرة على الأرجح والله أعلم بوقت الأداء، ليست بدخول الوقت على الشخص، ليست دخول الوقت على الشخص. أيضا في هذا الصدد تتأتى مسألة الجمع، وباختصار شديد لن نفصل في الجمع الآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا إن خرج بعد الظهر آخر صلى الظهر ثم ارتحل، وإن خرج قبل الظهر آخر الظهر إلى العصر. إذا خرج بعد الظهر صلى الظهر ثم ارتحل، إذا خرج قبل الظهر آخر الظهر إلى العصر. وردت رواية اشتهرت بأنها من طريق قتيبة بن سعيد أنه كان إذا خرج بعد الظهر صلى الظهر والعصر ثم ارتحل، أي جمع في بلده، وهذه لا تثبت، تفرد بها قتيبة بن سعيد وأخذت على قتيبة هذه الرواية. هذا عن مسألة الجمع باختصار. ويجوز الجمع إذا جد بك المسير، سواء في الطريق أو كنت مسافرا نازلا، مسافر مثلا القاهرة ونزلت فيها يوم يومين، لك أن تجمع أيضا، لأن النبي في تبوك صلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج وصلى المغرب والعشاء، قال العلماء، فدل هذا على أنه كان نازلا. فليس الجمع فقط إذا جد بك المسير، إنما الجمع أيضا إذا كنت نازلا في مدة السفر. مسألة دوما تثار، أو هما مسألتان شهيرتان في مسائل السفر: ما مدة السفر؟ ما المدة التي يقصر فيها المسافر؟ كم يوم أقصر؟ ليس عندنا نص صريح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تزيد القصر على 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام، إنما هي استنباطات علماء، استنباطات علماء، ليس عندنا نص واضح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إذا زدتم عن 3 أيام فأتموا، أو إذا زدتم عن أسبوع فأتموا، ليس عندنا نص، إنما هي اجتهادات علماء. فيرى الجمهور أنها 3 أيام بعدها تقصر، بعضهم قال 4 أيام، عفوا بعدها تتم. نعم، أنا أتكلم على الزمن الآن. فاستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يمكث المهاجري في مكة فوق 3، يصدر بعد 3. ما وجه ذلك؟ المهاجر الذي خرج من مكة إلى المدينة لا يحل له أن يرجع إلى بلده إلا حاجا معتمرا. وقالوا أطول مدة مكثها النبي عليه الصلاة والسلام متصلة في مكة أو في منى 3 أيام. قالوا مكث الرسول عليه الصلاة والسلام وصل مكة يوم 4 من ذي الحجة، خرج من المدينة يوم 25 ذي القعدة، وصل مكة 4 من ذي الحجة، مكث فيها بقية 4 والـ5 والـ6 والـ7، والـ8 ذهب إلى منى، ذهب إلى منى، تحرك عليه الصلاة والسلام. ولما ذهب إلى عرفات بعد منى ورجع مكث 10 والـ11 والـ12 وانطلق يوم الثالث عشر، فما زاد على أربعة، بين ثلاث وأربعة. فهذا أحد استدلالات الجمهور، وليس بصريح كما سمعتم، إلا أن هذه أدلة الجمهور على أنك إذا زدت على أربعة أيام وبعضهم قال ثلاثة أيام تتم الصلاة. وقال آخرون بل طالما أنت مسافر وإن طالت المدة لك أن تقصر. قال ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك أو إلى مكة، خرج النبي 19 يوما مسافرا يقصر الصلاة. الجمهور قالوا كان جد به المسير، لكن ابن عباس حملها على 19 يوما، وقال الآخرون إنما جاءت توافقا، يعني هكذا. وقال آخرون كابن عمر ما دمت مسافر تقصر، ما دمت مسافرا تقصر الصلاة. فهذه جملة الأقوال في الباب، لكن تكاد أن تكون الكلمة مجتمعة على أنك إذا كنت مسافرا مترددا تقصر، يعني أنت وصلت القرى أرجع غدا أرجع بعد غد متردد ولا تدري متى ستنقضي مصلحتك فيها وترجع، تقصر ما دمت هكذا. ابن عمر له رأي أنك تطيل القصر، ويستدل بأن الصحابة في أذربيجان جلسوا 6 أشهر ينهضون العدو فكانوا يقصرون. وقال آخرون كانوا في حالة عدم استقرار، فعن مسافة السفر المسافة التي تقضيها في سفرك. الجمهور لهم رأي، والرأي الآخر ما دمت عن المدة، ما دمت مسافرا ويطلق عليك عرف المسافر تقصر الصلاة. المسألة الثانية وهي المسافة التي إذا سافرها الشخص تقصر فيها الصلاة. قل أيضا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام زمن معين، مسافة معينة، مسافة معينة. لم يقل الرسول إذا سافرتم 100 كيلو تقصروا، ما ورد هذا، ولا كان عندهم مسافات بالدقة التي نحن فيها في هذا الزمان، فكانوا أمة أمية. كان ابن عباس مثلا يقول في الطائف إلى مكة يقول تقصر، في الطائف إلى من مكة إلى جدة يقول، يعني كأنه ثم المدن اتسعت. قلت من الطائف إلى جدة، كيف كانت جدة على عهد الرسول؟ ولأن هي متاخمة اقتربت من مكة، أطرافها كما ساكن الأمير فواز اقتربت من مكة جدا، تختلف عن أقصى الشمال في أو أقصى الشمال في جدة. فالشاهد لم يقل الرسول إذا سافر أحدكم 100 كيلو 100 ميل كذا يقصر، نوع استنباطات أمور تقريبية. فورد حديث جدر أو جدير أن ننبه عليه، هو حديث أنس من طريق يحيى بن يزيد الهنائي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر مسيرة 3 فراسخ أو 3 أميال قصر الصلاة في مسلم. وهذا الحديث كما ذكر غير واحد من العلماء ليس من الأحاديث التي عليها العمل، للآتي ذكره. أولا يحيى بن يزيد الهنائي متكلم فيه، ثانيا لم يجري عمل الصحابة عليه، ثالثا التمسوا تأويلا قالوا لعل هذا لم يكن منتهى سفره، إنما خرج وبمجرد خروجه من المدينة كـ3 فراسخ أو 3 أميال قصر الصلاة بعد أن خرج من بلدته. فأنت مثلا لو مسافر من بلدك الآن من هنا مثلا إلى القاهرة، بجوارنا بلدة اسمها أجا بينه وبينه 4 كيلو، أنت إذا ذهبت إلى أجا ورجعت لا يقال عنك مسافر، فتتم في لكن هب أنك مسافر للقاهرة وخرجت إلى أجا، هي ليست منتهى سفرك إنما هي مخرج من بلدك، ممر وأنت تغادرها. فكان النبي يصلي في ذي الحليفة قريب من المدينة جدا ركعتين. ذي الحليفة لم تكن منتهى سفر النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب الرابع الذي أجاب به على حديث أنس من طريق يحيى بن زيد الهنائي أن الراوي أنس شك، لا أدري مسيرة ثلاثة فراسخ أم ثلاثة أميال، في أربعة علل توقفنا العمل بها بهذا الحديث. أولا الطعن في سنده من الأصل، وأنه من طريق يحيى بن يزيد الهنائي وليس لم يوثقه معتبر. ثانيا الشك من الراوي، ثلاث فراسخ وثلاثة أميال. ثالثا وهو الأهم عدم عمل الصحابة عليه. رابعا لم يكن ذلك منتهى سفره. الجمهور من هم من يترجم رق 85 كيلو، ما في أي نص على 85 كيلو هذه، إنما هي مسائل تقريبية والله أعلم. والراجح في المسألة أن ما يطلق عليه عرفا سفر تقصر فيه الصلاة والله أعلم. وصلي اللهم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.